والسنة السادسة هي عبارة عن الدخول من باب بني شيبة. وقلنا بأن باب بني شيبة والله يعلم لابد أنه بإزاء باب الحرم، باب الكعبة يعني، فيكون من جهة من جهة مقام إبراهيم بالي. ويقال بأنه كان عبارة عن ثلاث أسطوانات وساريتين أو قوسين وثلاث أسطوانات، والله عن بالي يعني، لأنه عبارة عن أقواس وسواري، ما أدري. هلا أنتوا إذا إن شاء الله أنا مرة بهالزمانات شايف شيء مرسوم للكعبة قديما، هناك جعل باب بني شيبة. لكن مشكلتي مع العبارة أن الشارح عندما يقول باب بإزاء باب دار السلام، إذا أنت تروحوا الآن على الكعبة باب دار السلام يكون مو بإزاء مقام إبراهيم،
ممكن تغير
ما أدري. وبعضهم يقول بأنه أصلا باب دار باب السلام هو نفسه باب بني شيبة، بس على كل حال مسألة شائكة. وإن كان أتصور الغالب الظن أن هناك مكان مقام إبراهيم قبله بقليل، لعله يكون هناك مقام أو باب بني شيبة. والرواية المذكورة في المقام هي بالوسائل الجزء 13 صفحة 206 الباب التاسع، سند فيه جملة من المجاهيل عن جعفر بن محمد في حديث المأزمين. يقال أن المأزمين هما موضع بين المشعر الحرام وعرفة. قال هذا المأزمين يعني جنب عرفة إنه موضع عبد فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك. وقد رواه أيضا في علل الشرائع نفس الحديث. وأتصور فرجيني أجده ولا ما أجده ذاك. حديث العلل الشرائع وين موجود؟ عندك يا الحديث انه بالي ذاك سنده افضل، ذاك حديث على الشرائع حسب ما يزعل بعضهم يعني. بالي هذا هو الحديث على كل حال.
جزء 14
سليمان بن مهران مو هكذا؟ هذا نفسه ولا مهران هذه؟
نفسه؟ وفي العلل عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن محمد بن أحمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن الحسن القطان، كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا.
جيد. على كل حال تأملوا. بعد ذلك قال والدخول من باب بني شيبة ليطأ هبل وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته بإزاء باب السلام عند الأساطين، كان الظاهر في أساطين هناك معروفة أعمدة. بعد الدعاء بالمأثور عند الباب، الدعاء بالمأثور بالجزء 13 204 عندنا جملة من الأحاديث تذكر الدعاء. مثلا أقرأ لكم رواية من روايات الدعاء. الحديث الأول صحيحة السند إلى معاوية بن عمار. طبعا أنتوا بس تقرأ أدعية الحج حاولوا تستخرجوا منها معاني توطن عليها النفس. إحدى الأمور التربوية في أدعية أهل البيت أو إحدى الجوانب المعرفية في أدعية أهل البيت عليهم السلام. ففي أدعية تقرأها برجاء المطلوبية فهمنا، لكن في أدعية أخرى فيها جنبة معرفية بالأخير، مو مجرد ماذا تقرأها فقط رجاء الثواب، فعلا لها جنبتها المعرفية. جنب المعرفية في هذه الأدعية المعتبرة المنقولة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أنها توضح لك بعض الأمور التي ينبغي لك أن تقصدها أو تلتفت إليها. يعني مثلا اذا بتقروا انتم ادعيه الحج وكثره البراءه في ادعيه الحج فبتفهموا ان الحج بواقعه فكره ماذا فيه مترسخه فيه فكره البراءه وليست مجرد ماذا تولي. مثلا بعض النكات اللي بتبين اني احرمت ونزعت الثوب لاجلك كذا اللي فيها نوع من خلع الدنيا والالتجاء الى الله و أن تحرم لله تعالى بعبارات أحرمت لك رأسي وما أدري شو.
وحتى الحلف قديما كان.
فمقصودي أنه في هذه الأدعية المعتبرة ما عم أقول لك ما تقراش تلك الأدعية، راها أنت على راحتك طالما تؤمن برجاء المطلوبية وقاعدة من بلغ وتسامح في أدلة السنن، بس هديك ما فيك تأخذ منها معرفة. ها؟
تسامح في
أقوال العلماء. اليوم حأعطيكم مثال. شو رأيكم فيه؟ أعطيكم مثال لطيف حول التسامح في أقوال العلماء. بس أنه هب تلك على مستوى الدعاء والكلام، لكن على مستوى أخذ المعرفة، لأنه بالأدعية أهل البيت صلوات الله عليهم جنب المعرفية فيها أن توضح لك أن هذه العبادة شو غاياتها. عندما تدعو دعاء أدعية معينة في الحج، يعني أنت هلا هلكتنا بالحج بحديث الشبلي، ماشي بغض النظر عن رأي النافي للحديث، يعني وأنه كيف الشبل المتوفر بالقرن الثالث رأى الإمام زين العابدين الذي استشهد بالقرن الأول للهجرة. بلي وبغض النظر أنه شو هالأسرار اللطيفة اللي كشفت لنا إياها، لكن يمكن لك أن تكتشف أسرار الحج عن طريق ماذا؟ هذه الأدعية المنقولة عن أئمة أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. شوف العبارة، الدعاء طبعا دعاء بيقول دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على سكينة على السكينة والوقار والخشوع، وقال من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله. قلت ما الخشوع؟ قال السكينة. لا تدخله بتكبر، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل. هذه بتعرف أنت دائما وأبدا كلام أهل البيت، كيف أنه دائما تأكيد على ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. مهم، إذا دخلت المسجد مولانا ما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، بتقول ماذا؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله وما شاء الله، والسلام على أنبياء. يعني هذا موضع تعبد الله أنبياء، هذا موضع دفن أولياء وأنبياء. والسلام على رسول الله، والسلام على إبراهيم، والحمد لله رب العالمين. فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل اللهم أني أسألك في مقامي هذا في أول مناسك أن تقبل توبتي. إذن إحدى غايات الحج هي مولانا أن تحرم لكي تذهب إلى التوبة، تستغفر، تخلع ذنوبك أنت، وأن تجاوز عن خطيئتي وتضع عني وزري. الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام، اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا وهدى للعالمين. اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأم طاعتك، فمطيعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك المسألة، مسألة المضطر إليك. على كل حال تعرفوا العبارات إذا واحد يجمعها، يعني مثل هذه أسألك مسألة المضطر إليك، شفت جميلة؟ أي دعاء للمضطر،
دعاء بقدرك مكررة،
راضيا بقدرك، ما في عندي راضي وقتا لا. الخائف لعقوبتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك. وأدعية أخرى أيضا مذكورة بتحبوا تقرؤوها إن شاء الله تعالى، بس تروحوا على مكة المكرمة. أنت شو مرة قرأهم بس تروح؟ ما نقضيهاش ما نقرأش مهم شو مرة، وتروح دائما تروح لي على شو اسمه، أنا بتعرف شو من المطاف، مطرح الكعبة الطوف حواليها. أوكي؟ بإزاء باب السلام بعد الدعاء بالمأثور عند الباب، والوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، أي في حالة الوقوف مستقبلا رافعا يديه. طبعا هذه الروايات بالوسائل الجزء 13 صفحة 316. بل رواية مثلا نعطيكم رواية فيها دعاء، طبعا روايات الاستقبال الحجر كثيرة. الحديث الخامس، يذكر الإمام يقول إذا تناوت من الحجر الأسود فارفع يديك وأحمد الله، حديث الأول هذا، إلى أن قال ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع تقبله فاستلمه بيدك، فإن لم تستطع فأشر له بيدك، أشر إليه، فقط إشارة. كان الرسول الله يستلم الحجر في كل طوف فريضة أو نافلة. دقائق شو دعاء الخامس بالي، حديث الخامس اللي هي رواية صحيحة مفروض تكون، لأي علة وضع الحجر إلى أن يقول إلى أن يقول ثم قال هل تدري ما كان الحجر كان ملكا بل إلى أن قال. وين عبارة الدعاء؟
إن سنان هذا مو محمد.
إيه شو بي؟
يعني
بناء على ثقة. يعني الصحيح مو. أعطيني نقطة على تضعيفه.
لا سيد خوي.
عفوا. تتبهتش. تبهتش بعتذر. بس أنا النقطة اللي بتخلي النقطة اللي بتخلي السيد الخوي يوثق مفضل بن عمر كانت ينبغي أن تكون نفس النقطة توثق مين؟ محمد بن سنان. نفس النقطة. إيه هذه العبارة؟ ألا ترى أنك تقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة؟ أن قلنا لكم سابقا أن الحجر فيه ماذا؟ ميثاق المؤمنين. والله ما يؤدي ذلك أحد غير شيعتي إلى آخر العبارة. تقول هذه العبارة أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. فإذا الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه في ذاك الحال، حال الوقوف مش دعاء في الحجر يا شيخ عمران، أي في حالة الوقوف مستقبلا رافعا يدي، وفي حالات الطواف بالمنقول. حالات
الطواف والله يشد الخفض والجعود
والكف. 333 333 في عندنا جملة من الأدعية.
ايش قاعد تقرا؟
ايه
طيب
فإذا أول شيء عندنا الدعاء عند الحجر،
خلصنا
منها. تقول اللهم أمانتي أديتها. هلا الآن تريد الطوف، أنت وتطوف عندنا صفحة 333. بال 333 في صحيح معاوية بن عمار، اللهم أني أسألك طوف بالبيت سبع أشواط، وتقول في الطواف اللهم أني أسألك باسمك الذي يمشي به من يمشى به على طل الماء، يعني المرد طلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي يهتز له عرشك، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صلى الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تفعل به كذا وكذا ما أحببت من الدعاء. وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وتقول فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، هي بتصير على آخر المطاف يعني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقل في الطواف اللهم إني إليك فقير وإني خائف مستجير، فلا تغير جسمي ولا تبدل اسمي. طائف على كل حال تأمله. بس أبدلك على أنك أنت بس استجير بالله تعالى كأنك استجرت بالبيت، يعني هذا هذه استجارة بالله سبحانه وتعالى.
وعرف الروايات أن الإمام مرات يتكلم مع أحد الطواف.
إيه موجود.
سألته في إيه إنه الطواف
يعسأله. وفي حالات الطواف بمنقول وقراءة يرحمكم الله. ما بدهش الأدي كان شهادات. وقراءة القدر هاي كان بدها الشهادة، وقراءة القدر وذكر الله تعالى، وقراءة القدر وذكر الله تعالى. ظاهر أنها في نسخ الروضة في نسخ اللمعة أجمع كانت هي عبارة عن قراءة القدر، لكن العلماء عندما بحثوا وفحصوا لم يجدوا رواية تذكر ماذا، أو بعض العلماء لم يجدوا رواية تذكر فيها أن تقرأ سورة القدر عند الطواف فعلا، فقالوا مقصوده أن تقرأ ماذا؟ قراءة القرآن كما في الجزء 13 صفحة 403. مش معلوم. خلينا نتكلم نحن بعد شوي، بس بغض النظر مثلا يقول قلت لأبي عبد الله القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال القراءة. قلت فإن مر بسجدة وهو يطوف؟ قال يومئ برأسه إلى الكعبة. طبعا يومئ برأسه إلى الكعبة طبعا هو مش معتبرة، لو معتبرة كنا أشكلنا عليها الجماعة اللي بيقولوا أن إذا واحد التفت قليلا ما أدري شو لم يعد طائفة. في واحد شو اسمه كان
أحمد
يسقط
عبد الكريم بن عمرو.
إيه
مشكلة كبس في صخ بين عبد أحمد حمد عبد الكريم بن عمرو.
إيه صور في شيء كان وقت ناسي شو كان بالضبط. سأل كل حال يمكن سهل بن زياد الموجود ها؟
مصدر في المصدر.
إيه سهل بن زياد الموجود.
أحمد حمد يصير أبي نصر يصير
سهل ما في. إيه أصور سهل بن زياد. استعملوا معانا مو هنا المسألة. صح يعني معناش مشكلة نحن بسنة سهل بن زياد نحن. موضوع النقطة
أيوب
أيوب بن شو كان؟
أخو أديب
أيوب بن البلغة. إيه صفة تقول صفة مو مصفة؟ موضوع الشاهد وين بدي أقوله أنا هالمطلب هذا؟ هذه الرواية الواردة في قراءة القرآن. طب هل فينا نطبق قاعدة التسامح في أدلة السنن بلحاظ فتوى الماتن ولا لا؟ مع أنه عندنا احتمال التصحيف موجود أو احتمال الاشتباه موجود. من يقول بإطلاق أدلة تسامح أدلة السنة تشمل فتاوى الفقهاء ينبغي ماذا؟ أن يفتى أنك لك أن تقرأ ماذا؟ رجاء المطلوبية تقرأ سورة إن أنزلناه في آيات القدر. سابقا قلت لكم في عبارة ليوسف البحراني هو قال ذكرها كنقد، قال لهم يا شيخ محمد شو؟ قال لهم بكرة كل ما تشوفوا ورقة على الأرض مكتوب عليها مستحب روحوا اعملوا به. هيك قال لهم. هو ما انتبه أنه قالوا له إيه حنسوي هذا الشيء إن شاء الله. نحن نبهتنا حتى نسوي هذا الشيء. هو كان يعتبره نقد لكن هم شو اعتبروه؟ مقتضى القاعدة. لذلك حتى في هذه المسألة هذه وقراءة القدر احتمال كبير تصحيف أو احتمال اشتباه من الماتن. طبعا ما أدرس في واحد في رواية تقول فيها القدر، بس بيقول لك لعل الماتن كان عنده مصادر لم تصلنا وطبقوا عليها قاعدة ماذا من بلغه على.
بس هل في أحد قاله هو أم
ها؟
تلزمهم ولا في أحد؟
لا أنت يقولها هلا مش حالك في مجي يحكي معك
سيني يقول ما حد قال.
شو الفرق بينه وبين أي شيء آخر عم يثبتوا الآن؟ وقراءة خصوصا أنه هن عندهم تسامح عشان تشمل فتاوى العلماء الآن بتشمل الفتاوى موجودة بالتنبيهات الرسائل بالرسائل للشيخ الأنصاري، بحث موجود وتقريبات لبيان لماذا تشمل فتاوى العلماء. إذا أصدكم هذه بس الإشكالية إيه عندها كثير تشمل فتاوى العلماء لا أقل. هذا المسلك الآن في هذا الزمن هذا كان قطعا جزما وبتا تشمل فتاوى العلماء مو أنها شو اسمه. والسكينة في المشي عندنا مسألة مع الشيخ أبو جعفر الطوسي. شوفوا قبل أبو جعفر الطوسي ما كانت هالمسألة معروفة، لكن الشيخ أبو جعفر الطوسي في المبسوط أفتى بفتوى اللي هي أنه أنت تطوف يستحب لك في الأشواط الثلاثة الأولى أن ترملة والأربعة الباقية ماذا؟ تمشي. الرمل اللي هو المشي السريع، المشي السريع الرمل بيسموه. قال الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الأول 356 ويستحب أن يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في الطواف، وهذا في طواف القدوم يعني أول طواف عندما تدخل إلى المسجد. اتفقنا؟ فإذا يستحب أن ترمل في الثلاثة وتطوف في الأربعة، وهذه فتوى العامة، وهذه الفتوى معروفة بين العامة. اتفقنا لهنا؟ شهيد الثاني تبنى هذه الفتوى في الدروس الجزء الأول صفحة 400 وفرع عليها فروعا 10.
شهيد الأول
دروس شهيد الأول الجزء الأول صفحة 400 وفرع عليها فروعا 10. ما نريد بيانه والتأكيد عليه موالينا الكرام أن طبعا الماتن الشرح هنا ذكر بعض الفروع، ذكر 1، 2، 3، 4، و5 ما عدش احسمها الآن، ذكر بعض الفروع ذكرها الشهيد الأول في الدروس. ما أريد بيانه أنه في أخبارنا قد ذكرت المسألة من طريق آخر أو بطريقة أخرى، بعبارة واضحة أن الرملة في الطواف، الرملة في الطواف ليست سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله لغاية خاصة ترتفع بارتفاع الأزمان والأحوال. شوفوا، وهي سابقا ذكرناها أحسن ما تتأذوا، سابقا تتذكر مرة حكينا عن مسألة القيمة التاريخية لقراءة معرفة الظرف التاريخي للنص، في مرة تتذكر وتتعبنا على تحضير المسألة البحث العلمي هذا الطويل يلقينا ذكر البحث بالي خش بحث كان بالي كان تأخذ منا مجهود كثير كبير وقت تحضيره. موضوع الشاهد وين كان؟ أنه أحد النكات اللي أنتم ما بتعجبكم أن نقولها كما قال البروجردي رحمه الله، لكن لا أقول، بأن رواياتنا عندما صدرت كثير منها ناظرة إلى ما هو موجود عند العامة، خصوصا إذا نظرنا إلى أخبار يرويها أبو جعفر الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق صلوات الله عليه. لأن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه عندما هو يعتبر أساس مذهبنا، يعني لمذهب الشيعة كمذهب هو الباقر صلوات الله تعالى عليه، ها؟ يعني ما كان الشيعة يعتبروا حاله أنه إحنا شيء قائم بنفسه، كان يأخذوا العلو من فلان وفلان وفلان كثير من الأحيان ويحتاجون لهم في فقههم. لمذهب الطائفة وصاروا يعتدوا أنه إحنا عنا مذهب وعنا فكر وعنا رؤية وعنا دين وعنا مسائل، هو الإمام الباقر صلوات الله عليه، وهو في الكتاب الذي من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كتاب الباقر شو قال؟ واصطنع الأمة، قال له هذه الرواية أحد أمرات وثوق الواقع الخارجي، قال له واصطنع الأمة، يعني أنت روح ماذا أعطيها معروفك وافتح شق العلم. لذلك هو باقر لأنه شق العلم أبرزه للناس، مو لأنه هو صار علامة زمانه، يعني أنا ما بحسش أنه هيك معناها، هو شق العلم وهو علام سواء شقه لم يشقه يعني، لكن هو شق العلم بمعنى فتحه للناس للعلم، الإمام الباقر صلوات الله عليه. فالإمام الباقر صلوات الله تعالى على فكرة على المستوى حتى على مستوى الإمامة، أنا بحب دائما واحد يلاحظ روايات الإمام الباقر في كلامه عن أمير المؤمنين، عجيب كانت رواياته كيف دائما يحاول يرفع مظلوميات عن أمير المؤمنين بوجه الخوارج وغير الخوارج صلوات الله عليه.
مثال
رواياته بدي استحضر لك إياها، مش موجودة أسب البال يعني، بس بسيرة رواياته إمام الباقر عليه السلام كيف يقول بأنه أنتوا تعاملتم مع الأول والثاني، من بتعاملتم مع أمير المؤمنين وعملتوا كذا والمسائل كلها، بس مش بستحضر رواية بالنص يعني، بس كان له هذه السيرة وهي عبارة عن إعلاء سيرة أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه. لأنه تدروا كانت حركة الخوارج بدأت تضعف بهذه الفترة، ما كان لها ذلك الرواج القوي جدا السياسي، على المستوى العقائدي موجود كان، بس على المستوى السياسي ما كان بتلك القوة، فكان يبرز هذا المعنى إلى حد كبير صلوات الله عليه. بس على كل حال ما أريد بيانه وش هو، أن الإمام الباقر وإمام الصادق وقت ما بدك تبرز أنت مذهب وهن ساكنين بالمدينة، والسنة بهالفترة بدأوا يهتموا ماذا أيضا بكتابة الحديث ومشاكل ذلك، فالإمام الباقر عليه السلام في هذه اللحظة كان دائما يسخف من آراء أهل المدينة، لذلك الصادق يقول ماذا؟ يقول وكان أبي أشد على أهل المدينة مني، كان أبي أشد على أهل المدينة مني، أو برواية أخرى الإمام الصادق يقول كان الشيعة قبل أبي جعفر لا فقه لهم. مقصود أن هذا الظرف التاريخي للإمام الباقر والصادق صلوات الله عليهما، هذا الظرف التاريخي بيخليهم ماذا؟ أنه احتكاك تماس مباشر مع الأخبار والنقولات التي ينقلها العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان من باب التكذيب وأن رسول الله لم يقله صلى الله عليه وآله، أو كان من باب ماذا؟ توضيح. والتوضيح شلون يصير؟ عن طريق بيان أسباب الصدور. ومن هنا تعرف أيها القاصر أهمية التعرف على أسباب صدور الحديث في فهم ماذا؟ فهم الحديث. ومن هنا تعرف أيضا لماذا الأخبار لا يعمل حتى بالنبويات، أنه في واحد مثل جنابك شو يتصور؟ في واحد مثل جنابك يعتقد إذا في واحد بدأ عنده، أنت تلفونك بدأ إسا؟ إيه بتغير الرن لو سمحت. أوكي. في بعضهم بعضهم بتصور أن الأخبار له مشكلة فقط ببعض الآيات القرآنية أو ظواهر القرآن، ولا يعلمون أن مشكلة الأخبار على حد سواء حتى بلحاظ ماذا؟ النبويات. إذا لم تكترد طريق أهل البيت فسر طريق أهل البيت، لأنه يرون المشكلة واحدة. ومشكلته مع الآيات القرآنية أي آيات؟ لظنيات. ومشكلته مع الآيات مولا أنها ظهورات، أحد الأمور اللطائف بيقول لك واحد بأشكع الأخبار بيقول لك إيه ما هذا الظهور، والظهور حجة. هو كل الظهور إذا أنت دلالة ظنية، هو عنده مشكلة مع كونها الدلالة ماذا؟ ظنية. تحسهم بعض الأحيان نقاش الأخبار والأصول في بعض حجية ظواهر الكتاب نقاش على كوكب، كل واحد على كوكب. يعني هذا الظهور عنده ظن حجة، هذاك بيقول لك إذا اعترفت أنه ظن لن يكون حجة. أنا عندي شو آخر شيء؟ أنا عندي مشكلة مع كل ما ليس بعلم، هذا مو علم. ما انتبهت بس لا بأس، انتبهوا لمستقبل إن شاء الله تعالى. هذه مشكلة أنه كيف نقاش بيناتهم بعض الأحيان بصير الأخبار الأصوليين. فالأخبار كان مشكلته من هذا السبب، أنه كثير من الروايات مثل الروايات مثلا مسألة لحم الحمير، أنه عندما نهى رسول الله عن اللحم البغالي والحمير، الآن بعض العامة بيحاربوا لحم البغالي والحمير، بيقول لك حتى بيستشهد بالقرآن الكريم يقول والبغالة والحمير تركبوها والخيل والبغالة والحمير تركبوها، بيقول لك بيستدل لك فيها ماذا؟ أنه القسمة قاطعة على الشركة، أو بيقول لك أنه بيّن ما أدري شو، فهذه بدل على أنه فقط للركوب وليست للأكل. وبيستدل فيها أنه رسول الله حرمه صلى الله عليه حرمه في خيبر، في خيبر ومشاكل ذلك. في رواية أهل البيت عليهم السلام قالوا لا، النبي صلى الله عليه حرمه في خيبر لأنه ما كان عندهم مركوب إلا هذه. شو بخلوني يأكلوا الحمير كمان وبطلوا يركبوا شيء، شو بيروح بيروحوا بيقاتلوا؟ ما كان عندهم مركوب غير الحمير، فقال له ما تقدرش الحمير وكمله، بعدين ارتفعت. أو مثلا مثل رواية يونس بن عبد الرحمن الطويلة في الحيض فيها ثلاث أقسام، بيقول له إنما قال الرسول هذه للتلك، وهذه قال للتلك، وهذه قال للتلك، وغيرها من المسائل أيضا في توضيحات بعض النواهي للنبي. إحدى الموارد هي هذه المسألة التي نحن فيها، مسألة الرمل، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله لماذا رمل في طوافه؟ هل رمل رسول الله في طوافه في الأشواط الثلاثة الأولى لأنه هناك تعبد وسنة في الرمل، أو لا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمل لكان لغاية خاصة وليست غاية شرعية فعلية الآن تكون موجودة. وهذه المسألة موجودة وين؟ في الوسائل. عذرا بس أقرأ الرواية وبعدين خدمتك احكي اللي بدك يا أنت. جزء 13 352
ماشيا.
هلا خبرك بس واحد هيدا عم نتكلم نحن ببعض الموارد الأخرى مش حج الوداع. بعمر عمرات أخرى، عمرة أخرى. إيه مالي يمكن هكذا. هلا بخبرك الرواية. الوسائل الجزء 13 صفحة 352 حديث رقم 5 أحمد، طبعا هذه الرواية بالنوادر، أحمد محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال سئل ابن عباس فقيل إن قوما، بس مش عن الصادق هذه على كل حال، بس أنا بيهمني على أقرار الرواية بقى أخبركم شو القصة. إن قوما يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالرمل حول الكعبة، فقال كذبوا وصدقوا. قلت وكيف ذاك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله، طبعا بعدين رواية أبو عبد الله والحديث رقم 3، بس أنا أقرأ هالرواية بس لنكتة. هذه رواية أمير المؤمنين عليه السلام اللي بيقول له ما كل من روى أنه كلهم كذابين كانوا
صدق.
ها؟ صدق. قال له الإمام ما أنهم كذابين، كل ذكر رواية الماضي يكونوا كذابين، بس واحد فهم نص المسألة، قرأ العام لم يقرأ الخاص، ما عرف كذا، يعني ما بالضرورة كلهم تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قد يكون فهم غلط المسألة. مثل قصة أن النبي صلى الله عليه صلى 11 ركعة وصلى ركعتين، ماشي عادي صلى 13 ركعة إيه، بس هذه أنتم ما فهمتوا وجه صلاة 13 ركعة. دخل مكة في عمرة القضاء وأهله مشركون، وبلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله امرئا أراه من نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم ورملوا بالبيت 3 أشواط، ورسول الله على ناقته، وعبد الله بن رواحة أخذ بزمامه، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون، ثم حج رسول الله بعد ذلك فلم يرمل. ولم يأمرهم بذلك. رواية الحديث الثالث مثلا نفس الحديث نفس المعنى
في اللي بعده
هذا الحديث اللي بعدين حنقرب الحديث الثاني هذا. في عندك إسناد آخر عن يعقوب الأحمر حديث ثالث حديث أبو عبد الله مو ابن عباس لما كانت غزاة الحديبية وودع رسول الله صلى الله عليه وآله أهل مكة 3 سنين ثم دخل فقدم نسكه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال هو ذا قومكم على رؤوس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا. قال فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا. فالرمل كان رملوا ماذا كان لهذه الواقعة الخاصة. لذلك في روايات أخرى أن الإمام الباقر والزين العابدين كانوا في الطواف ماذا يمشون ولا يرملون. هن الحديثان الأول والحديث الثاني مبدئيا سألت أبا جعفر هذا الباقر شو اسمه سألت أبا جعفر هي كمان بتدل على المعنى الذي نريده أيضا عن الطواف أيرمل فيه أيرمل فيه. طبعا سند معتبر هذه الرواية سندها معتبر إلا إذا واحد محمد بن طيار ما عنده يمي الثقة. سيد الخوي شو عنده ثقة؟
متكلم
عنده ثقة سيد الخوي. إن سألت أبا جعفر عن الطواف أيرمل فيه الرجل قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم أمر الناس أن يتجلدوا وقال أخرجوا أعضاضكم وأخرج رسول الله ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبه جهدهم لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل الناس وإني لأمشي مشيا وقد كان علي بن الحسين عليهما السلام ماذا يمشي مشيا. تؤكد دائما ماذا أن الرمل يعني هذه سواء رواية ابن عباس أو رواية الصادق أو الباقر كلها تؤكد على أنها ماذا أن الرمل لم يكن شو لم يكن سنة من رسول الله بعنوانها بل لأجل واقعة خاصة. وهذه الفتوى البدوين طبعا في روايات
يقول في روايات تدل على
بدء جيد حسنة يعني ممتازة محمد بن طالب. فلذلك ما أريد بيانه أوصل له هذه النكتة ما يريد أن نصل لهذه النكتة مولانا العزيز طلع فيه شيخ حسن آخر نكتة أبيات الدعاء بيان نكتة أن بالأصل في المسألة ما عندنا نحن الرمل. طبعا السنة عندهم إلى هذه اللحظة يرملون ويضربون ويؤذون الناس يعني موجودة هذه شايفون أنت إيه بس بصفة مروة أنا شايف ناس بالطواف عقاع على شو اسمه على بعض إيه بالي رأيته بعض المشاهد أنا شايف بعض المشاهد يعني ها لعله حسب الزحام حسب إيش عنده قابلية بس مرة شايف بعض الصور أنا فيها نوع من حتى من الراقد مو مجرد مشي سريع بلي. مقصودي أنه هذا الطواف عذرا مستكزوا معنا بس في الطواف اللي عندنا في رواياتنا لم يثبت استحباب الرمل أبدا بل نحن نمشي كما مشى زين العابدين والباقي صلوات الله تعالى عليهما ها؟ شو اسمه؟ هيدي أمشي بين مشيين الحديث الأول والرابع هذه كلها تبين ماذا؟ تبين لعلها في رواية تقول كل ذلك موسع عليك الحديث الأول هذه أما تحمل يا أما على التقية يا أما تبين ماذا تبين أنه لا حرمة في أن تمشي سريعا. فلما نحكي عن السنة ما ثبت أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو ما ثبت سنة رسول أن نمشي أو سنة الله تعالى في أرضه أن نمشي مشيا فعلا. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله في طواف في حجة الوداع أنه قد رمل لم يثبت هذا المعنى. هذه نقطة إذا بنينا على هذا كل ما يأتي بعد ذلك لم يعد له حاجة. لكن باعتبار أن الشيخ الطوسي أفتى بهذا في المبسوط بعدين تبناها الشهيد الأول في الدروس فر على فروع تذكر بعض الفروع أنه هذا مختص بالرجال لا يشمل المرضى والصبيان والنساء والخنثى بحكم الأنثى وأنه إذا لم يكن هناك أحد في الطريق فلا تؤذي أحدا وبعض الفروع الأخرى التي يذكرها الشهيد الثاني تبعا لما ذكره الشهيد الأول في الدروس. هذه قصة الرمل في الطواف والله يعلم. قال والسكينة في المشي بمعنى ما بيكمل البحث أنا أقرأ رواية آخر
الاقتداء بالنبي تأسي بالنبي وسنة النبي حتى لو كانت فعلا مو جيد له. لا
إذا أهل البيت قالوا أن مشهد مش سنة.
إيه لازم يعني متوقف على النهي. أما مجرد إيه. كون العلة خاصة لا يمنع.
ما لنا نحن ما نحدد نحن شو درينا نحن يعني.
مثل هذا
كان في علة.
هو ذكرها مين ذكر لك العلة؟
عرفنا من الخارج إن هي كانت في علة.
إذا ما لنا علاقة نحن.
هذا يعني.
نحن نعلم أن صلاة القصر علتها كان الخوف. ولهم ذلك نقصر سنة رسول الله. سنة رسول الله.
لم يخطئ لقول رسول الله لعلة الخاصة به ومع ذلك الاقتداء به سنة صحيح؟
في سنة أخرى يعني نحن لولا أنه أنت يعني واحد ذا أنكر ولاية تشريعية للأئمة أو ما كان في عنده رواية زين العابدين شلون يسوي هكذا؟
تقولون ان
التاسي كان لا بدك انت تثبت له انه له حق التشريع او لا للرجل يعني اذا انت معطي نفسك الحقوق العظمى انك تنفي عنهم هذا المقام باعتبار ان انت عقلاتك مش مقتنعين وانت مش مصدق مساله ما بيناسبك انت الموضوع فشو اسوي لك انا موضوع بحثنا والسكينه في المشي بمعنى الاقتصاد في مطلقا في المشهور هيدي والرمل هذا قول آخر كان ينبغي الفصل بينهما أن الاقتصاد في المشي شيء في المشهور اللي لك عبارته بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور يعني مطلقا في جميع الأشواط أول ثلاثة أو بعد الثلاثة لأن هني عنده الرمل أول ثلاثة والرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ثلاثا وهي الأولى والمشي أربعا بقية الطواف على قول الشيخ في المبسوط في طواف القدوم طب ليش ما قال الشهيد الأول طواف القدوم خاصة ما نحن عم نتكلم عن أول ما دخلنا مكة شو بك أنت هاي طواف القدوم وإنما أطلقه الشهيد الأول ولم يقيده بطواف القدوم لأن الكلام الآن وين بطواف القدوم واضح العبارة أول واحد لو دخلت أول دخلت الكعبة وإنما يستحب على القول سبنا ونكمل البحث اليوم نقرأ رواية خاصة من جنب فعلا ورد بالكافي موالينا الكرام رواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار سند صحيح يعني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الإيمان الصبر من الإيمان كالجسد من الرأس فإذا ذهب الرأس كالرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك إذا ذهب الإيمان ذهب الصبر ذهب الإيمان هذه الرواية تذكر أن الإيمان أن الصبر منزلته من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد وكما أنه لا حياة للإنسان من دون رأس كذلك لا إيمان له من دون صبر فعلا وظاهر هذه الرواية أن الإيمان إذا لم يكن هناك صبر أبدا واحد فاقد للصبر لأن الصبر كمان ذو مراتب بالأخير ليس كل الصبر على حد واحد لكن من كان فاقدا لمطلق الصبر فهو فاقد لمطلق الإيمان فعلا نحن الصبر بالروايات هو ثلاثة صبر على الطاعة صبر على المعصية وصبر على البلاء والمصائب بلا إشكال بأن الذي يرتبط أكثر جدا يعني بأصل الإيمان وجود الإيمان في نفس المؤمن في نفس الإنسان هي الصبر على المصائب باعتبار أن الإنسان لم يكن له صبر أبدا على المصائب وكان كثير الجزع عند المصائب بحيث لا يصبر على أي مصيبة فإن هذا لا يؤمن عليه أن يقول كلمة الكفر في يوم من الأيام باعتبار أن الديدن العام كما تعرفون أو لعله شيء شائع جدا التشكيك بإله حكيم قادر عن طريق دعوة الشرور ولا لا فكرة الشرور هي شو فكرتها هي فكرة ده فكرة الإبراز شبهة الشرور الموجودة بالخارج هي عبارة أخرى حتى أكثر طريقة لتشكيك الناس في دينهم إبراز هذه المسألة أن يشوفوا هذا العالم مش منتظم وشرور وظلم وطغيان وما شاكل ذلك كيف تقولون بأن هناك إلها خالقا قادرا حكيما؟ لذلك هذه الأبعاء كون الجزع يوصل إلى حد الكفر هذا أمر معاين يعني على كل حال، أمر واضح جدا. الإنسان ليس له صبر أبدا على أي بلاء لا يؤمن عليه بقاء الإيمان، هذا قد يصل إلى حد الكفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان، أما الصبر على البلاء هذا بأعلى مراتبه بلا إشكال، هو معيار، هو مرآة من مرآة لتفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل على الله تعالى والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا هو بيعطيك القناعة التي هي أصلا في حياتك، ينبغي أن يكون أصلا ثابتا في حياة المؤمن أن تكون له القناعة فعلا في كل ما رزقه الله سبحانه وتعالى، بحيث يعيش حالة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، لا يكون يعيش حالة السخط التي دائما نبتلى بها من أنفسنا. فلذلك الإنسان المؤمن، إنسان المؤمن بحقيقة الإيمان كلما اهتم بجانب الصبر على البلاء هذا سوف يرتقي. ماذا يرتقي فيه الإيمان؟ لأنه أنت بس يرتقي هذا الصبر عند البلاء أنت بالواقع لا ينابك أي جزع، لا ينابك، تكون مفوض أمرك متوكل على الله راض بقضائه وتعلم أن الله لا يريد لك إلا الخير فعلا. من جنب أخرى عندنا الصبر على الطاعة وعند المعصية، طبعا بباب الإشارة الصبر مو مجرد، مو لحظات، يعني مو أنه أنا صبرت 3 ساعات وبعدين ماذا ما عاش صبرت. في بعض المسائل إذا أنت ما عاش صبرت وهي كأنك ماذا ما صبرت أبدا. إنسان بس بده يصبر، تحملت، ما تقول مع شوي تحمل، فيش اسمع شوي بتكمل ولا بتكون تهدم نفسك. يعني كثير من الأمور كلمة واحدة يقولها الإنسان في مقام سخط تهدم كل ماذا، كل ما قدمه. أنت صبرت كمل صبرك أحسن ما يكون كل جهدك ماذا كأنه غير موجود فعلا في المقام. بعد ذلك عندكم الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، أيضا من الأمور المهمة في حياة المؤمن هي العلاقة بارتقاء مراتب إيمانه وكمال إيمانه، هي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية. وفي كل منهما أيضا في عندك معنى الاستدامة. ليست الطاعة مجرد أن تأتي بصلاة بطريقة صحيحة مرة واحدة، بل تحتاج إلى صبر على الصلاة، بحيث أن كل ما تصلي تحاول ماذا أنك تفكر بالصلاة لا أقل مع همومك الأخرى، يجعل الصلاة أحد ماذا أحد أمورك التي تفكر فيها أثناء الصلاة. الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون له صبر على الطاعة سواء على أصل الإتيان بها أو عند الامتثال هذه الطاعة. في ناس ما عندهم صبر أنه يركز شوي صغير بالصلاة مدة 4 دقائق في حياتك، 4 دقائق أنك أنت بس اصبر، عندك صبر، هذا المقدار الصبر المطلوب منك 4 دقائق بس. لسه واحد صلاة الدقائق، هي صراحة هات 3 دقائق اللي هي صلاة الظهر اللي تصليها، ما عنده قدرة على الصبر، هذا مش اسمه الصبر على الطاعة. عندك أنت الصبر على الطاعة بمعنى أنك تصبر على الطاعة في أن تأتي بالصلاة في أول وقتها، أو مثلا تصبر على الطاعة بمعنى أن تؤدي الأمانة. بس الحمد لله رب العالمين في بعض الأمور، أو الصبر على الصدق مثلا ولوازم الصدق في بعض الأحيان، فهذا تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. وكلما ازداد صبرك على الطاعة كلما ازداد ماذا؟ ازداد إيمانك، باعتبار أن الإيمان عمل، الإيمان مو مجرد قول، عم نحكي على الإيمان الكمال الإيمان. وكذلك الحال بالنسبة للمعصية فعلا، أن الإنسان يكون له صبر على ماذا؟ على المعصية. يا ما بيطلع على بالك أنت أن والله هلأ وقت مناسب لإغتاب فلان، وقت مناسب حتى ماذا هين فلان، هلأ مثلا شو، مين قال لك أنه جائز؟ يعني مين قال بأنه ينبغي لك أنه بدك ترد الآن تحبس بنفسك مصايب ترد بعد ذلك؟ يعني صبر على المعصية أيضا من الواجبات، وهي مرتبطة بكمال الإيمان فعلا. ذلك أهمية واحد أنه دائما يكون عنده هذا الصبر بما يعطيه الصبر بمعنى الاستدامة. الصبر مو حالة عرضية، الصبر هو يعطي ماذا؟ في حالة دوام، في حالة استمرار، في حالة ثبات، في حالة رسوخ، يعطي عنوان الصبر. ولذا واحد أنه هو ما هو لم يجزع ساعتين لكنه بعدين جزع، نقول صبر ساعتين، لم يجزع ساعتين، مو صبر. صبر فيه معنى من الاستمرارية والثبات والدوام عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نعطف عليه نكتة بالبال، خصوصا نحن هلأ على مقارب تعطيلات، كل واحد يروح على بلده، عندنا صبر أيضا بمعنى آخر سنذكره نحن ولو من باب التناصح مع الإخوان، والصبر على طلب العلم اللي هو طاعة من الطاعات بالأخير. إحدى الأمور المشاكل اللي يبتلى بها طالب العلم هي مسألة عدم صبره على طلب العلم، لأنه بكل إنسان له شيء من الذهنية الجيدة واللطيفة والقيمة، لكن بيفتكر أنه هذا كل شيء. طلب العلم ما بيكفي ماذا الذهنية، يعني صدقوا يعني أنه بعد هالعمر بالحياة اللي عشناه وشفنا نماذج كثيرة يعني ونراها بعادة أنماط تتغير، بس ما عادش شايف أنا ما عم شوف شيء جديد صار فترة، أنماط تتغير ولا كله موجود مثل بعضه يتكرر. صدقوا ما فيه شيء وجدته أنجع من الاستمرارية والدوام في طلب العلم كي يعطي ثمرة لطلب العلم. قد ما تكون بعض الأحيان الإنسان يبتلى بلاءات على مستوى المصائب، يبتلى ببلاءات على مستوى المرغبات لترك طلب العلم ومشاكل ذلك، ما ينبغي أن يكون له صبر على الطاعة، يكون له صبر على طلب العلم، خصوصا إذا هو يعلم من نفسه أنه بعده ما تعلم دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله، ويعرف أنه هو كل حياته عم يدرسها الآن هو عم يتعلم ماذا قال فلان وقال علان ويرد على فلان ويرد على علان. ما أنت تعرف من نفسك شو عم تدرس، وإذا واحد مثلك بلاها من الأول. مقصودي أنا أنه الإنسان واقعا يدري من نفسه أنه ما تعلم هذا الدين بعد، ويريد يترك طلب العلم أو يتسرع في ترك طلب العلم أو يقصر في جدية في طلب العلم ويعتبر أنه معي وقت كثير جدا، وبعدين بعد 4-5 سنوات بيكون راحت الهمم كلها وصار خلص صار فترة صار 20 سنة بالحوزة عم بدرس بكفي هالقد. أنا دائما أنصح الإخوان يحافظوا على فكرة الجدية، وأنا ما أقول أنه هذه العلوم الآلية لا يدرسوها، ودرسوها كلها وتأملوا بها وتعلموها وكونوا علماء فيها، لكن لا تكون هذه أكبر همكم في حياتكم. هذه جيدة بس ضعوها في مواضعها، مو آخر شيء يصير واحد كل حياته دائرة حول تعريف علم الأصول وغاية من علم الأصول واستعمال اللفظ وإرادة شخص ونوعه ومثله والمشتق مركب ولا بسيط والكبير يدخل في الصغير ولا لا. وعلى كل حال هذه المسائل جيدة، اقرؤوها وتعلموها وشوفوها، بس كن همكم دائما للثمرة اللي هو أنه أنتم بالواقع أنتم إذا تؤمنون كما أؤمن أن دين الله سبحانه وتعالى يعبر عنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. إحنا عندنا سنة رسول يشمل كلام الأئمة عليهم السلام. إذا كان دين الله وسنة رسوله هي الكتاب ودين وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، وأنت تريد أن تتشرف بأن تكون ممن تبلغ رسالات ربك، شلون تبلغ رسالات ربك ولم تتعلم هذا الكتاب والسنة بشتى العناوين ومواضيع، مو جنبه فقط من الروايات، كل رواياته كل دينه، حتى يصدق عليك أنك تبلغ رسالة ماذا؟ رسالة ربك. ولا أنت تبلغ رسالة من؟ ابن فلان لبالي ولا ابن علان، ولا ترحلي على بعض الناس لآخر أسميهم طون وطو وما بعرف شو. تبلغ دين من أنت وعقيدة من وفكر من آخر شيء. وينبغي للواحد لو افترضنا مقتنع بآراء آخرين يقول عم بلغ دين فلان، لا أقل ما عم بلغ دين الله ورسوله صلى الله عليه وآله. لذلك ينبغي للمؤمن واقعا أن يلتفت إلى نكتة، أنه أنا ما يكون عندي ببالي أمتين حأترك الحوز، أمتين حأخلص، أمتين حأدرس كتاب الله وسنة رسوله. صار نحن عندنا خلاص أنه عنده مرحلة المراحل الدراسة الحوزوية بمراحل، مش الغاية والغايات شو؟ مش الغاية أن أدرس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. شو عم تسوي أنت يعني آخر شيء؟ ينبغي أن يكون هذا هدفك ولك صبر عليه وطول البال، وحتى لو أخذت منك وقت زائد لا بأس، بس لا أقل تكون ماذا؟ درست كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، هو دين رب، دين هو دين الله سبحانه وتعالى الذي أنت تريد أن تتشرف. شو يعني لولا نفر؟ يعني آخر شيء لولا نفر فتعلم الاستصحاب العدم الأزلي، أو هل تجري البراءة عن الأحكام الظاهرية؟ هذا هو لولا نفر. أو ما معنى التعارض؟ تعارض من العارض ولا من العرض؟ هذا هو يعني، هذا لو هو النبي قال لك انفر كلمة تتعلم هذه الأمور، يعني ما بقول لك ما تتعلمهاش، لكن ما تكون هذه كل همك، فلتكن هذه قنطرة لشيء آخر. ما أدران الآن بسبب كثرة الضغوطات، حط ببالك أنه أنا ما حأترك طلب العلم بحياتي إلا ما أخلص هذه الأمور، ما قدرت الآن. بعد ذلك تعمل برامج في الصيف، تعمل برامج ما أدري إيش، بس أنت لابد أن تكون هذه ضمن أولوياتك في الحياة، أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. بعض الأحيان واحد عم بيتكلم بالبديهيات بيستغرب حاله شو عم بيحكي، معقول أن يحتاج واحد ينبه الثاني لهذه الأمور؟ بس إيه، بعد وجود أمثال الله يحفظهم تحس حالك مضطر. بعض الأحيان تحس أنه إحنا ببيئة عن جد أنه ما أدري بعض الأحيان شو عم بيصير المجتمع. آخر شيء واخر شيء بيطلع لي جنابه على المنبر بيقول لي على الطرق الى الله بعد انفاس الخلائق، قال رسول الله، وبيقول لي ما قال علي ما رايت شيئا الا رايته شو ما ادري وين راه. على كل حال وهكذا صار يجيب لك هيك روايات ودين واللي ثابت عن اهل اللي بيقول لك ايه مضمونه صحيح.
لا وبعدين يقولون هو صار
بالحوزه 20 سنه، وصار 20 سنه فاكيد بيعرف اكثر منك. كانوا مش عارفين ايش عم بيصير. بس بتتغافل، مو هي مغفله، هي بتتغافل عن الواقع الخارجي. لذلك ينبغي لكم ان تقفوا عند انفسكم في هذه الامور فعلا، وراعا يرعي ما فيه، يرعى ما فيه حياته، انت ارعى ما فيه حياتك، هيدا حياتك، هو عباره عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله. والحمد لله رب العالمين.